اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب الصدق، وبدأناه بالآيات التي ذكرها الإمام النووي تنويها بأهمية الصدق وأمرا للناس للمسلمين بأن يكونوا صادقين إن كانوا صادقين في إسلامهم لله عز وجل. وبعد ذلك تلونا الحديث الأول الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ذكرنا في درسنا الماضي المصدر الذي من أجله كان للصدق هذه الأهمية الكبرى، فقلنا إن الصدق أولا هو منبع الإيمان بالله عز وجل، كما أن الكذب هو مصدر الكفر والجحود بالله سبحانه وتعالى، وشرحنا ذلك. وقلنا بعد هذا والصدق أيضا هو مصدر الثقة بين الناس بعضهم مع بعض، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يكونوا عونا بعضهم لبعض، فقال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. والباري سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، والمراد بالإصلاح هنا الإصلاح العملي الذي يتم عن طريق التعاون، لا الإصلاح الشعاري الذي يتم بواسطة ألفاظ المجاملة. وإذا كان هذا الدين قائما على تعاون الناس بعضهم لبعض، وإذا كان هذا التعاون في ميزان الله عز وجل نوعا من أجل أنواع العبادة، فلا بد أن يعتمد هذا التعاون على شرطه الأساسي، وشرطه الأساسي الذي لا بديل عنه الثقة، والثقة لا تأتي إلا عن طريق الصدق. وقلنا إن الإنسان مهما كان صادقا فلا بد أن يهديه صدقه إلى البر بالله والبر مع الناس، وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فلا يكون الإنسان صادقا، معنى صادقا أي ذا صفة اسمها الصدق، إذا لا ينطبق هذا على رجل صدق مرة في حياته أو الغالب عليه الكذب والنادر في حياته الصدق. هذا الوقف لا ينطبق على مثل هذا الإنسان. فإذا كان الإنسان صادقا يعني متصف بطبيعة الصدق فلا بد أن يدفعه الصدق إلى البر أولا مع الله، لأنني عندما أكون صادقا عقلي لابد ان يهديني الى وجود الله ان كنت عاقلا. وانا صادق ما كيف يمكن ان اتصور اجتماع الصدق مع الكفر بالله؟ لا يمكن. فصدقي سيهديني الى البر بالله اي الى الايمان به. وهذا البر بالله عز وجل هو الذي سيصلني الى رضا الله عز وجل وجنته يوم القيامه. كذلك الصدق يهدي الى البر مع الناس. فانا اذا كنت صادقا دائما فلن يخشى احدا جانبي غشا، خداعا، كذبا، افتراء، تعصبا لشخصي، ضده، اثرة. صدقي سيمنعني من ذلك. اذا فاتصاف الانسان بالصدق يهديه الى البر مع الله ويهديه الى البر ايضا مع الناس، والبر يهدي الى الجنة. كل هذا ذكرناه في الاسبوع الماضي. ثم ختمنا درسنا بسؤال وجواب وقلنا سنتمم الحديث ان شاء الله اليوم. قلنا ان في الناس من قد يسأل او يعترض. اذا كان الصدق دائما يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة، فما احرى الاوروبيين وهم الذين يتصفون على ألسنة كثير من الناس عندنا بأنهم الصادقون الذين لا نظير لهم في الصدق. إذا كان الأمر كذلك إذا ينبغي أن يهديهم الصدق إلى البر مع الله أولا ومع الناس ثانيا. وقد عرفنا أن البر يهدي إلى الجنة، مع أننا نعلم أن معظم هؤلاء الأجانب لا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي أصلا، ولا يؤمنون بيوم القيامة إن آمنوا بالله عز وجل. فكيف ذلك؟ أجبنا في حينه وقلنا الخطأ يكمن في المقدمة الأولى كما يقول المناطق. أين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ في قول من يقول ان هؤلاء الاوروبيين يتصفون بالصدق دائما، وانهم اخذوا صفات الاسلام في الوقت الذي تركنا فيه هذه الصفات. هذا الكلام خطأ وفيه مبالغة كثيرة جدا، وينبغي للإخوة الذين يقومون ويقعدون بهذا الحديث أن يكونوا على بينة وتحفظ مما يقولون. هذا الكلام ليس صحيحا. وذكرنا الدليل على عدم صحته أو ذكرنا بعض الدليل. وقلنا ونتمم الآن إن فلسفة الرجل الغربي اليوم على مستوى السياسة في رجال السياسة، وعلى مستوى الاقتصاد في رجال الاقتصاد، وعلى مستوى رجل الشارع بالنسبة للأسواق والشوارع والموازين، فلسفتهم جميعا هو سر وراء ما تقتضيه مصلحتهم، فيلتزم بما تقتضيه هذه المصلحة، يعتقد ما تقتضيه هذه المصلحة. تلك هي الفلسفة التي ينساق الغرب وراءها على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف فئاتهم. وهذا شيء مدروس وشيء مكتوب وشيء مطبق. فإذا اقتضت المصلحة أن نعتقد في دين خرافي لا وجود له على صعيد الحقيقة لكن كانت مصلحتنا كذلك، فلنعتقد ذلك، ولنعتقد أن هذا صدق وإن كان في واقعه كذب. إذا كانت المصلحة تقتضي أن نقول إن عبادة الأصنام أو عبادة الأبقار أو عبادة الشهب أو الشمس أو الكوكب أو أي شيء أمر يحقق مصلحتنا، إذا رأينا ذلك فلا مانع أن نحشر الأدلة كلها لإثبات أن هذا حق. وإذا اقتضت المصلحة أن نقول إن الحق الفلاني الساطع الواضح الأدلة باطل لأن مصلحتنا تقتضي ذلك، إذن فينبغي أن ننظر إلى هذا الحق على أنه باطل، وينبغي أن نجمع الأدلة من أي الأطراف استطعنا لنثبت أن هذا باطل. يعني إذا اقتضى الأمر أن يقول، إذا اقتضت مصلحة الغربيين أن يكون الإسلام عندهم باطلا، فما أيسر أن يكتب قائم من الأدلة الكثيرة على أن الإسلام باطل. والحقيقة هم لا يتعاملون مع جوهر الإسلام، لا إن كان باطلا ولا إن كان حقا، وإنما يلحقون مصالحا. فهم على بينة من هذا الأمر ومقتنعون تماما بأن الإسلام إذا استيقظ حكمه وانتشر سلطانه خفتت رسالة الرجل التي تسمى رسالة الرجل الأبيض عنده، لا، وانتهى دور الحضارة الغربية وانكمش سلطانه، ولا بد أن ينتشر سلطان الحضارة الإسلامية بشكل أو بآخر كما يقول. إذن المصلحة تقتضي أن ننظر إلى الإسلام على أنه ليس حقا وإن كنا نعلم أنه حق. وهكذا تخرج الكتابات والتآليف التي تقول هذا الكلام، لا قناعة منهم بما يقولون ولكن لحاقا منهم بالمصلحة التي آمنوا بها. ذكرت لكم مرة عن التقرير الذي كتبه، تقرير سري خاص كتبه رجل أسترالي اسمه ويليام كريفورد ورفعه إلى هيئة الأمم المتحدة بعد أن أوفد مراقبا إلى سلسلة مؤتمرات عقدتها الجامعة العربية للنظر في التشريعات المطبقة في العالم العربي. وكان في هذه المؤتمرات كانت دعوة جادة وسابقة إلى الاتجاه إلى التشريع الإسلامي وتطبيقه. هذا الرجل رفع تقريرا يحذر فيه الغرب عموما، نعم، من أن يقظة إسلامية تطرق الأبواب، وأن هذه اليقظة الإسلامية، هذا الكلام يهمسه في أذن قومه، ولكن يشاء الله أن ينتشر هذا الهمس في ربوع العالم الإسلامي أيضا أو جزء من العالم الإسلامي. يهمس في أذن قومه أن اليقظة الإسلامية على الأبواب. ولاحظوا، يقظة إسلامية مستقرها العقل والفكر والعلم زائد، وهكذا يفكر الغربيون، زائد قوة البترول وهذا الذخر الذي يملكه العرب، زائد هذه المواطن الحساسة التي يتبوأها العرب والمسلمون من العالم، زائد كذا هذا يهدد الحضارة الغربية. ينبغي أن نكون على حذر، وينبغي أن نصور أن الأمر إنما فيما يتعلق بالإسلام هو كذا وكذا وكذا وكذا. أقل المراتب حتى لا ينتشر صدى ذلك الى الغرب فيتأثر الغربيون بالاسلام فيصبح الغربيون جنودا لدين الله عز وجل. واخذ يحفي تقريره بمشاريع الاكاذيب على الشريعة الإسلامية وعلى التاريخ الإسلامي من أجل أن يتعاملوا بهذه الأكاذيب لإجهاض إشعاع هذا الدين أن لا يصل إليهم، كما يدعوهم إلى اتخاذ الخطوات التي ينبغي أن يتخذوها لكي لا يستيقظ هذا الشعور الإسلامي يقظته المخيفة. اذا ما الذي نراه من خلال هذا الذي نقول؟ نرى ان هنالك مصلح هو المقياس للحق وللباطل، ليس المرجع القرار العقلي كما هو الامر عند الاحرار بالتفكير، وانما ينظرون الى مصلحتهم. مصلحتنا في ان يقوى الاسلام وينتشر سلطانه، اذا نقول هو حق. مصلحتنا في ان لا ينتشر الاسلام، اذا نقول انه باطل. اين هذا؟ من يقول ان الغربيين جماعة يتصفون بالصدق؟ عجيب هذا الكلام، والله ما اعلم يعني سذاجة يبلغها انسان عربيا مسلم، لانه رحل الى اوروبا رحلتين ثلاثة وتعامل مع بعض التجار وأرباب الصناعات، فأخذ يقوم ويقعد بدعاية كاذبة لهم وينجدهم تمجيدا عجيبا ويقول هم صادق، والله إنهم على المجيد من ذلك. لكن إذا اقتضت المصلحة الصدق صدقوا، لا من أجل عين الصدق ولكن من أجل مصلحته. عندما اقتضت المصلحة أن تكون أكاذيب المستشرق الألماني شاهد على الشريعة الإسلامية حقا، عندما اقتضت مصلحة الغرب أن تكون أكاذيب المستشرق الألماني شاهد على الشريعة الإسلامية حقا، قدسوا كتابه أينما تقدم ومنعوا اي انسان من ان يكتب اي اعتراض عليه، مع العلم ان اصغر طالب علم في مستوى الجامعة للتاريخ العربي والاسلامي يعلم ان هذا الكتاب مملوء بالاكاذيب. وحسبكم انه يقول ان الفقه الاسلامي يوجد قبل ان يوجد الحديث النبوي، فالفقهاء يوجدوا قبل ان يوجد الحديث، والفقهاء عبارة عن جماعة اصحاب ادمغة قانونية ممتازة، فاحتالوا لتخليد قوانينهم بان ربطوها بمصدر ديني اخترعوه وهو الحديث. يعني الشافعي اوجد فقهه ثم اوجد الحديث واخترعه اختراعا ليدعم بهذا الحديث الذي اخترعه فقهه. ما في كاتب، ما في طالب على مستوى البكالوريا الا ويعلم ان هذا كذب، ان كان غربيا وان كان شرقيا وان كان عربيا يعلم ان هذا كذب. هذا كذب ام صدق؟ كيف يكذبون؟ ومع ذلك فالامر ليس الشاهد ليس هنا. الشاهد اننا نقول عندما تقدم انسان مثل الاستاذ الدكتور امين المصري عليه رحمة الله، وهو من اقدم اساتذة هذه الجامعة، عندما اراد ان ينال درجة الاستاذية في بريطانيا ويجعل اطروحته نقد كتاب شخص، نقد علمي يشير الى الكذب ليقول انه كذب والى الصدق ليقول انه صدق، وكتب ودعم كلامه بالادله والتاريخ والحجه وتقدم بنموذج مما كتب الى اساتذته. فماذا كان من موقف الاساتذه الذين يوصفون من قبل كثيرا من السذج في بلادنا بانهم صادقون ولا يعلمون الكذب؟ قال له: رسالتك هذه لم تحبط. لماذا؟ حاكمين، ان كنت كاذبا فسأمزق كل ما كتبت، وان كنت صادقا فماذا تطلبون اكثر من الصدق؟ قالوا لهم: مهما كان كلامك صادقا فلن تنال درجة الأستاذية عندنا على أطروحة تنتقد بها شخص. وذهب الرجل فخرج من جامعة إلى جامعة أخرى وبحث عن من يصفون بأنهم يعني لا يتعصبون وأنهم يريدون الحق لوجه الحق، ودلوه على رجل اسمه آربري يمكن لا يزال حيا، وبدأ يجدد أطروحته عنده. ولما تلا عليه قال له هو الآخر: لماذا اخترت شاخص لتنتقده؟ قال له: لأني رأيته يكذب، ونحن وإياكم جماعة علم، والعلماء ينبغي أن يكونوا أغير الناس على الصدق وأكره الناس من كذب. نعم. قال له: أنصحك أن تغير أطروحتك هذه، فلن تجد في أوروبا كلها جامعة تقبل أن تعطيك شهادة الأستاذية على نقد رسالة لشخص مهما كان كلامك صحيحا ومهما كان كلامه كذبا. ثم لا تدرس شخص عندكم في بلادكم، لا تدرسوه في بلادكم، نحن ندرسه في بلادنا. قال: وهل أنتم حريصون على أن تدرسوا الحق أم تدرسوا الباطل؟ ماذا تبقون من هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ ماذا تشاهدون من خلال ذلك؟ ولنقارن بين هذا الواقع الذي يدل على أن الغرب يضع الصدق تحت قدميه ويسحقه سحقا في سبيل أبسط مصلحة مادية شهوانية له، ولكن على السذج أن يعلم أن الغرب يدرس قضاياه الاقتصادية والمادية دراسة معمقة، ومن هذا المنظور يدرس فنون الدعاية. الغرب الآن في الجامعات الغربية معاهد خاصة من أجل التفنن في أمر الدعاية، الدعاية التجارية. من جملة مقومات الدعاية من أجل ترويج البضاعة الصدق، إن اقتضى الأمر الصدق في حالات معينة، من أجل أن تجمع الزبائن وتهيمن على السوق. ولكن هذا الفن نفسه يقول: إذا اقتضتك المصلحة أن تقوم، أن تكون، أن تغير، أن تبدل، فلا يمنعنك من ذلك أي مانع. وهذا الذي نقول أكبر دليل وشاهد على ذلك. إذا وينبغي أن نجتث من صدورنا هذه يعني الحالة التي لعلها يعني حالة ضعف، لا نسميها حالة قناعة عقلية، وهي الحالة التي وصفها ابن خلدون رحمه الله تعالى عندما قال: إن الطرف المغلوب مفتونا دائما بتقليد الطرف الغالب وإعطائه صفة الكمال دائما. وهذه حالة اسمها حالة مرضية، حالة ضعف، هي الحالة التي عبر عنها بعض العلماء المعاصرين بقابلية الاستعمار، هي قابلية الاستعمار عند بعض النفوس. والمصيبة كل المصيبة لا في أن يلتصق الاستعمار في بلد من البلاد، ولكن المصيبة العظمى أن توجد قابلية الاستعمار في نفوس كثير من الناس. الكلام لا يمكن ان يعتبر الشيء منه صحيحا ابدا. طيب اتمنى هذا الموضوع. ثم ان المصطفى عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا الى الشطر الاخر فيقول: وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. الرجل الذي يستمرئ الكذب لابد ان يدفعه الكذب دفعا الى الفجور، بدءا من قمة الفجور الى فروع الفجور المتنوعة. فما قمة الفجور؟ الكفر بالله. نعم، قمة الفجور الكفر بالله عز وجل. عندما يؤمن العقل بالله عز وجل ولكن مصلحة الإنسان، أنانية الإنسان، عصبيته، أثرته تتعارض مع إيمانه العقلي الصافي بالله عز وجل، فهذا الإنسان إما أن يكون ممن تبنه على الصدر فيضحي بأنانيته ومصلحته وكل ما يحتاج إليه من أجل أن يحافظ على قراره العقلي صافيا عن الشوائب، وإما أن يكون هذا الإنسان ممتنعا على الكذب فهو لا يبالي في هذه الحالة أن يسخر الكذب للانتصار لذاته، أنانيته، كبره، مصلحته. نعم، فيكفر بالله. إذا يهديه الكذب إلى الفجور. نظير ذلك ذلك الملك، ملك من الملوك الغساسنة في عهد عمر بن الخطاب، جاء فدخل الإسلام. معنى أنه دخل الإسلام أن عقله أيقن الإسلام وأنه عرف أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان حق. وذاته وبينما هو يطوف بالكعبة، نعم، وقد أقبل رداءه يجر وراءه، إذا برجل من عامة الناس، نعم، يدوس على رداء هذا الرجل الكبير أمير أو ملك من ملوك الغساسنة بدون قصد، وطئت قدمه طرف رداء هذا الرجل، فنظر وإذا برجل قد يكون من عامة الناس أو من فقرائهم، فاستشاط غضبا وصفعه على وجهه. الجوز الإسلام والحكم السائد حكم الله والشريعة شريعة العدل. رفع هذا الرجل البسيط ظلامته إلى أمير المؤمنين عمر، وتأكد عمر رضي الله عنه أن الأمر قد حصل، فاستدعى أمير المؤمنين عمر هذا الأمير الكبير وقال له: القصاص أو أن تثبت أن الرجل القصاص في ذلك ما دمت قد فعلت هذا، أو أن تثبت أنك لم تشفع أو أن يتجاوز عنك. لما وجد هذا الرجل أن الأمر هكذا وقع على مشكلة التناقض بين كبريائه وبين الحق الذي آمن به عقله، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه استمرأ الكذب وآثره على الصدق حفظا لكبريائه، وفي اليوم الثاني ارتد وعاد إلى هذه الأرض، إلى أرضه في بلاد الشام، مرتدا عن دين الله عز وجل. إذا هذا الإنسان كذب، فكذبه بعثه على الفجور، ولو أنه كان منتبعا بالصدق لكان الأمر على النقيض من ذلك تمام. رجل آخر، مثال آخر في عهد آخر، رجل من أكبر العلماء، نعم، اسمه ابن سقا، أظن في القرن السابع الهجري، نعم، في أواخره، اسمه ابن سقا أو ارشده امير المؤمنين الى بلاد الاندلس. نعم. من اجل ان يجادل في اثبات الدليل على ان الاسلام حق. وقد قلت لكم قصته اذن في هذا المسجد من قبل. وناقش فافهم وظهر الحق ابلج واضحا على يديه وفي لسانه. ولكن الجماعة الذين طلبوا هذه المقابلة وهذه المناقشة لجأوا الى الطريقة الاخرى التي هي اخطر من النقاش الفكري. استضافه ملك ذلك البلد ولا اذكر اسمه اليه بعد ان كلف ابنته الجميلة جدا ان تخرج عليه فتقدم الضيافة بيدها. نعم. ولما رآه ابن الصعاه ابن سقا دخل حبها شغاف قلبه وامتلكت عليه جوامع نفسه فخطبها من ابيه فاعتذر لانه مسلم بينما هم غير مسلمين. وها هنا تقع المشكلة مرة اخرى. وقع التناقض بين الايمان الذي اقره العقل بل هو المنافح عنه وهو المناقش دون الحق وهو موقنا بالحق كل ايقان لكن وقع التناقض بينه وبين شهوة عارمة من شهوات النفس. هنا يأتي حديث رسول الله الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. والكذب من اين يأتي؟ يأتي من رعونات النفس وهوانا بذل النفس الغرائز الحيوانية التي تشكل جانب من جوانب الكينون الانساني. ما فآثر الكذب ولما كذب هداه الكذب الى ماذا؟ الى الكفر. كفر الرجل واعلن عن ارتداده وهكذا فقد وصل اولئك المبتلين الى ما استهدفوه عن طريق استثارة الشهوات والاهواء بخطى اسرع واقل بكثير من طريق البحث العقلي بل البحث العقلي كله الى جانب الحق وليس الى جانب الباطل في كل عصر وفي كل زمن ومكان. فكفر الرجل ولما كفر اعلن كفره على رؤوس الاشهاد لينصح كفره تلك الغلبة التي تغلبها على اولئك المبتلين فلا يتزعزع كفر الكافرين بسبب ذلك الموقف السابق. وطرد الرجل ابن سقى شر الطرد ولم يزوجه طبعا لابنته ومات في سكة من سكك تلك البلاد. نعم. وآل امره الى هذا الذي قال عنه رسول الله وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. لكن كما تحدثنا عن الصدق لانه يهدي الى البر والبر يبدأ من ارقى درجاته وهو الايمان بربوبية الله الواحد الاحد وعبودية الانسان لله ثم يهبط فيهدي الى انواع من البر المتفرعة الاخرى وهي البر مع عباد الله عز وجل. كذلك الكذب الكذب يهدي الى اولا اسوأ انواع الفجور ثم يهبط بصاحبه فيهديه الى فروع من الفجور الاخرى. الكذب على الناس، الغش في المعاملة، الخطر، الخداع، المكر. طبعا ورائد هذا الكاذب دائما الشهوة والغرض. ولا ما الذي يدفع الاصل الصدق؟ الانسان لا يكذب الا لدافع ان يحمله على الكذب. ما الذي يحمل التاجر على الكذب؟ شهوة الربح. ما الذي يحمله على الكذب؟ شهوة السمعة، الاثرة، المصالح المادية او المصالح المعنوية وهكذا. اذا فقد عرفنا من خلال هذا الحديث العظيم الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الصدق، وأنه مرتبط مع الإيمان دائما، وخطورة الكذب، وأنه مرتبط مع الكفر دائما، إلا من رحم ربي. ثم ننتقل بعد هذا إلى الحديث الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة مأمينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. يريبك يشرحها الإمام النووي يقول: يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حلمه واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا الحديث من يرويه؟ أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن بن علي رضي الله عنه ولد في العام الثالث من الهجرة، أي بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاثة أعوام. نعم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه الحسن، وهو الذي كناه أيضا بأبي محمد. إذن فهي تسمية من رسول الله وتكنية أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم فيما يتعلق بمناقبه، تلك السمة الكبرى التي امتاز بها الحسن رضي الله عنه، ذلك الإنسان الذي أدفاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرة فخرج الحسن ورقى المنبر وهو طفل، فأمسك بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الناس وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حديث صحيح يرويه البخاري أو غير البخاري بطرق كثيرة جدا، لأن رسول الله قال هذا الكلام على المنبر، وما رجل جالس في المسجد إلا وسمعه من رسول الله، ولذلك له طرق كثيرة. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام شعر أن في الناس من قد يعني ينتقد باطنا إن لم ينتقد ظاهرا، ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك حديثه معنا والتفت إلى الطفل يهتم به هذا الاهتمام؟ كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام طرح مثل هذا الشعور في فكر بعض الناس، فقال هذه الكلمة: إن ابني هذا سيد، أي يستأهل هذا الاهتمام به، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأين نجد مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ لما توفي المصطفى وآلت الخلافة إلى الخلفاء الراشدين، وتوفي علي رضي الله تعالى عنه يبون علي الحسن بالخلافة، وجيش جيشا مضى به إلى الشام لقتال معاوية، وفي الطريق تأمل الحسن رضي الله عنه في الأمر، فوجد أن الأمر لن يستتب له إلا بعد أن يقتل عدد كثير من المسلمين من هؤلاء وأولئك. ولما رأى الأمر كذلك آخر أن يتنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين وإيثارا لغيره على نفسه، وأرسل بذلك إلى معاوية فتراوضا وتم الصلح على أساس ذلك. وخرج الحسن رضي الله عنه يعلم على رؤوس الأشهاد الطرفين يقول: إن كان الحق لي فقد تنازلت عنه لله، وإن كان الحق لمعاوية فما ينبغي أن أنازعه. وعاد الحسن أدراجه رضي الله عنه. هذا هو مصداق كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه معروفا بالشهامة ومعروفا بالكرم العظيم ومعروفا بالإيثار والإخلاص، وقد ثبت أنه تنازل عن ماله كله 3 مرات. وذكر ابن العماد في كتابه شجرات الذهب أن سائلا سأله عن فقر شيئا من المال فأعطاه 5000 دينار و5000 درهم. هذا مبلغ كبير جدا، وكان ذا شعور رقيق ومتصفا بكل صفات الكمال التي اجتمعت في كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام عنه: إن ابني هذا سيء. وقد ذكر المترجمون له أنه مر بصبيان ذات مرة استضافوه وكانوا قد اجتمعوا على كسر من الخبز يأكلونها، استضافوه طلبوه أن ينزل فيأكل معهم، فنزل الحسن رضي الله عنه وجلس معهم يأكل، ثم حملهم جميعا إلى داره فأطعمهم وكساهم وأكرم كل منهم، وقال لبعض صحبه: إنهم أسبق مني فضلا فلقد أكرموني بكل ما يملكون، وهذا كان كل ما يملكون، أما نحن فنحن نملك أكثر مما كانوا يملكونه. وتوفي رضي الله عنه على الصحيح 50 من الهجرة، قيل 53 قيل 54، خلاصة حوالي 50 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يتم من العمر 50 عاما. الشيء الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله في هذا الحديث وما ينبغي أن نمر عليه ساهين لاهين، قوله عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن فقد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الطرفين بالإسلام. فلو أن إنسانا أخرج أحد الطرفين عن رقة الإسلام لسبب ما فقد خالف قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض نفسه لما اتهم به إخوانه المؤمنين المسلمين. فلا القوم الذين كانوا إلى جانب الحسن ولا الذين كانوا إلى جانب معاوية لا يجوز إطلاقا أن نغمس واقع أحد منها في الكفر بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لكن طبعا الخطأ شيء والكفر والإسلام شيء آخر، وينبغي أن نتحفظ دائما في تعابيرنا، وتكون كلماتنا موزونة في ميزان العقل، وأن ينضبط عقلنا أيضا بميزان الشرع. فخطأ يمكن أن يكون هنالك خطأ. وقد قلت لكم في دروس تاريخ التشريع الإسلامي إن جل فقهاء أهل السنة والجماعة كانوا يرون في الخصومة التي قامت بين علي ومعاوية أن الحق في الخلافة إلى جانب من؟ سيدنا علي رضي الله عنه. ومعنى هذا أن معاوية يكون بذلك باغيا، ولكن هل خرج بهذا عن الإسلام؟ هل خرج بهذا عن رفقة الدين؟ معاذ الله. فإذا أردنا أن نناقش الموضوع ينبغي أن نناقشه بناء على عقلانية صافية، على أن تكون هذه العقلانية أيضا مكبوحة بلجان الشريعة والإسلام. نحن الآن أنا يعني أتحدث في طرف من ترجمة سيدنا الحسن رضي الله عنه، والحقيقة لقد تأثرت تأثرا بالغا لدى قراءة ترجمته المستفيدة والتي لسنا بصددها الآن، ولكن ما ينبغي أن أسترسل في العاطفة بحيث أجعل عاطفتي تبدد القرار العقلي والكوادح الشرعية. لا، بل أقول كما قال من الإمام البوصيري رحمه الله تعالى، قال كلام رائع في همزيته، مدح آل البيت مدحا رائعا وكل من يوقع تحت مديحه هذا، وقال كلاما رائعا نابعا من صميم حشاشته، آل بيت النبي طبتم وطاب المدح فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم فإذا مدحت عليكم فإنني الخنساء، شتم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء، إلى أن يقول بعد ذلك غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. فنحن نمدح آل بيت المصطفى ذلك المديح، ونفوض إلى الله الأمر هذا التفويض أيضا، حتى نجمع بين الحسنيين، نجرس حب آل رسول الله في قلوبنا، ونحافظ في الوقت ذاته على كلمة المسلمين أن تتمزق أو أن يصيبها أي تكلم. هذه كلمة عن ترجمة الإمام أبي محمد الحسن رضي الله عنه، راوي هذا الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. هذا أيضا من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي دع ما وقعت في الشك في حلمه أو عدم حلمه، وفر منه إلى ما لا تجد شكا فيه. طبعا هذا الموقف يضعنا رسول الله أمام هذا الميزان له، بعد أن نتجاوز مراحل كثيرة لا نحتاج إلى هذا الحديث لوقاته، لأن الإنسان متى يرتاب ولا يجد مخلصا من هذه الريبة؟ عندما يكون الحلال بينا لا يرتاب، عندما يكون الحرام بينا لا يرتاب، عندما تكون الأمور منصوصا عليها لا يرتاب، عندما تكون الأمور مجمعا عليها لا يرتاح. لكن الريب تأتي إلى تجاوز الإنسان. إذا تجاوز الإنسان هذه المراحل فتعمق في البحث عن الحق، ووصل إلى نقطة غمت عليه الأدلة وأغلقت عليه منافذ البراهين، فأراد أن يتمسك بمبدأ أو أن يحقق معاملة من المعاملات، لكن قلبه قال لعل هذا حرام لعله غير حرام، والريبة لم تنقطع عن قلبه.
لو في أدلة نقول اعتمد على الأدلة، لكن تجاوز الأدلة. لو في إجماع بنقول انظر إلى الإجماع، تجاوز الإجماع. هنا مسألة غامضة، ولكن القلب لم يرتدي اقتحامه لهذه المسألة، بقي يرتد. المصطفى عليه الصلاة والسلام وضعنا أمام هذا الميزان، قال دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. هذا الأمر ليس أمرا إيجابيا، وإنما هو أمر ندب. هذا مهم أيها الإخوة، دع ألم لكنه ليس هنا لليهود وإنما هو للنبي. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن الشيء الذي ارتبت في صحته وبطلانه، ارتبت بالتعبير أدق، ارتبت في علمه وحرمته، ولم تجد دليلا قاطعا واضحا صريحا على أنه حلال ولا على أنه حرام. فإذا أردت هنا الفتوى والورع، فنحن نقول لك الأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل أن تمارس هذا الشيء، إذا كان يريد أصل الحكم الفتوى يعني. لكن إذا قال لا والله أنا أريد الورع، أريد أن أتخلص من الشبهات، أريد الورع عليهم، هنا يأتي كلام رسول الله، أمر للندم، الخطاب للورعين، الخطاب لمن لا يريد أن يلقي بنفسه في ساحة الشبهات. هنا يأتي لهذا الإنسان هذا النصح، دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. ما دمت في ريبة من هذا الأمر، هذه البضاعة حلال أم ليست حلالا، وصلتني من مالكها أم من شخص آخر غير مالكها، ولم تستطع أن تصل إلى الكنه والحقيقة، أيضا أنت أحد شخصين تريد الفتوى، خذ هذا المال والأصل في الأشياء الحل. معنى كلمة الفتوى يعني يريد أصل الحكم وما بده ورع. وأما إذا كنت تريد الورع فدونك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريدك إلى ما لا يريد. الرجل كثيرا ما اسأل هذا السؤال، شاب يأكل من مال أبيه ينفق عليه والده، يقول لي والدي يتكسب من جهات محرمة، يأتيه ماله من جهات محرمة، فهل لي أن آكل على مائدته؟ هل لي أن أتفوق بإنفاقه عليه؟ ما الجواب؟ الجواب هو التالي، نقول هل والدك لا يكتسب قرشا إلا من حرام؟ كل ما يريده حرام؟ إذا كان كل ما يريده حرام فوالله لا يجوز لا لولده ولا لزوجه ولا لأحد ممن يلوذون به أن يطعم من بيته لقمة طعام إطلاقا. وأما إن كان قصد هذا السائل أن هذا الرجل له يعني أعمال مختلفة، هذه الأعمال المختلفة بعضها يدر عليه رزقا مباحا والبعض منها يدر عليه رزقا حراما، اختلط الحرام بالحلال، يسمى هذا المال في عرف الفقهاء بالمال المشبوه، أي امتزج فيه المباح بالحرام. فإن كان الرجل هذا الولد الشاب يريد لنفسه الورع، يريد الدرجة العالية، فلا شك أن التنزه عن الشبهات أفضل. ولكن إذا كان يسأل هل هذا الطعام الذي آكله حراما أم غير حرام فقط، فإنا نقول له ما دام المال مخلوق من حرام حلال فأنت تملك أن تحفظ من مال أبيك قدر حاجتك، لا قدر الضرورة، قدر حاجتك من طعام من كساء من حاجات الدراسة نحو ذلك، لكن ما ينبغي ان تزيد على ذلك.
نعم.
وكلام رسول الله دع ما يريدك يطلعه الى هذا الشاب، لكن متى؟ عندما يريد ان يكون متشددا في دينه، صلبا في التمسك باحكام الله، مترفعا حتى عن الشبهه. هنا ياتي كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام، دع ما يريدك الى ما لا يريدك. انا يعني لا اعلم ان هذا الطعام حلال ولا حرام، ولا املك دليل عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: اجعل من غيبتك دليلا على سوء هذا الطعام، واجعل من عدم ريبتك في الطعام الثاني دليلا على انه حلال. ذلك كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام من بعد: فان الصدق طمأنينه والكذب ريبه. هذا الطعام ارتابت فيه نفسه، اذا هنالك كذبا يكون بحل هذا الطعام. وبالنسبة لهذا الطعام اطمأنت نفسي، اذا الذي قال لي ان هذا المال حلال يغلب على الظن ان كلامه صحيح. يعني لما ما عاد عندي ادلة اعتمد على فراسة المؤمن، فربي عز وجل سينهيني الحق والرشد ما كنت تبتغي الحق والرشد. وفي الواقع هذا الامر مجرد ايها الاخوة. المسلم الذي يبتغي ان لا يورث نفسه في حرام، كذب اذا وضع على مائده بدون ان يفكر عنده شيء يجد في نفسه تقيدا من هذا الطعام. ليس له سائل لماذا لا يعلم، لكن نحن نجد هذه الوظيفه. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له يقول: انت مسلم وتبتغي ان تكون لقمتك طيبه في ميزان الله عز وجل، فاذا شعرت بريبه فاعلم انه الهام علوي هبط الى قلبك، فاذا شئت لنفسك اللرى ترفع يدك عن هذا الطعام. واما اذا شئت ان تقف على يعني حدود الاحكام فكن وليس بحرام. الانسان الذي يبتغي الحق فيجد وجل في هذا تجدون. وقلت لكم مرة قصة عن والدي أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية. قال لي: كنا في مجلس وجاءنا شاب من البادية وهو يحمل بطيخة نعم، فوضعها وكسرها وأذعت علينا وأكلت شيئا منها. قال: ولكني يعني ما اقترحت اليكم وما يعني تشجعت لاكلها، ومع ذلك فقد احببت ان اسافر الغنى واكل، ولكنه شعر بهذه الريبة التي يتحدث عنها رسول الله. قال: ثم كنت بعد قليل قليل رأيت في نومي أن هذا الإنسان جاء يلقمني نجاة يطعمني النجاة، وأنا في غاية الاشمئزاز. قلت: وأنا في غاية الألم والاشمئزاز، وناديت هذا الشاب فأقسمت عليه أن يقول الحق. قلت له: من أين جئت بهذه البطيخة؟ فقال لي: والله انا وقد سالتني واقسمت علي اليمين، فلقد مررت، يقول عندنا الصحراء، مررت ببستان او بكرم زرع فيه البطيخ، ورايت هذه البطيخه الكبيره وقد المعت فقطعتها وجئت بها. نعم، هذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريدك الى ما لا يريدك. هو واقع ان هذا الطعام الذي اكله والدي مع غيره لا نقول انه ارتكب محرم، لان احدا منهم لا يملك ان نعتمد على دليل شرعي ثابت انه حرام. اذا فالباري عز وجل يتجاوز، لكن هنالك درجه اخرى من وراء تجاوز الحرام هي درجة الورع. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط لدينه فالأفضل أن يكون على هذا الورع. لكن ليس هذا محل الشاهد من حديث رسول الله فقط، إنما الشاهد هذا المعنى العظيم الذي ينعت به المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن الصادق. هذا أمر ثان جدا، أن يكون المؤمن الصادق الباحث عن دين الله حقا، الباحث عن الحلال والحرام في ميزان الله حقا، أن تكون بينه وبين رب العالمين هذه الصلة، وكأنها نوع من الوحي، وكأنها من بقايا النبوة، بحيث إذا كان هذا المال حرام، إذا هذه الصفقة غير مرضي عنها عند الله عز وجل، إذا كان هذا العمل الذي ستقدم عليه غير مرضي عند الله، أيا كان تجد لجاجا في نفسك، وتجد عدم طمأنينة في قلبك. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اعتمد على هذه الظاهرة، فإنها نوع من الإلهام الرباني. المقول هي فراسة المؤمن والتقي فراسة المؤمن، نعم نقول هذا الكلام. والعكس أيضا صحيح، فإذا اتجهت بحسك الإيماني إلى طعام، إلى شراب، إلى مشروع، إلى تجارة، إلى أي عمل من الأعمال، ورأيت طمأنينة نفسك تجاه هذا العمل، فأقدم ولا تخشى. لكن إياكم أن تفهموا كلامي على غير معناه أيها الإخوة. يمكن واحد يسمع هذا الكلام روح له أي مشروع تجاري، أي عمل وظيفي، أي صناعة، أي معاملة يرجع فيها إلى طمأنينته. نعم إذا عظيم، ما اطمأن إذا لا. ماذا قلت الآن؟ هذا الكلام بعد أن نتجاوز الأدوية. كثيرا ما مثلا دعيت إلى صفقة تجارية، هذه الصفقة التجارية مغموسة بالربا، بالمعاملة الربوية، هل أعود إلى يعني طمأنينة نفسي؟ إذا قيل لي أن في من وراء هذه الصفقة التجارية أرباع أضعاف مضاعفة عن رأس المال، أرجع إلى طمأنينة، أجد أن طمأنينة تقول أكبر؟ لا هذا غلط، هذا لقد لا يكون، لأنك الآن أمام أبي أمامك، ما في شيء اسمه ارجع إلى طمأنينة قلبك. كذلك إنسان دعي إلى أن يتزوج، شاب بحاجة إلى الزواج، ولما دعي إلى الزواج وقيل له أقبل وإن الله سيسر لك أمر زواجه، قال حتى أنظر إلى طمأنينة قلبه، فكر في طمأنينة قلبه، وجد لجاجة، وجد أن قلبه لا يطمئن على مشروع الزواج من حيثه، لا من فتاة معينة، من حيثه. نقول لا قيمة لطمأنينة قلبه، لأن هنالك دليلا أقوى من طمأنينة القلب. ما هو؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم، لكن قلت نعم لا بد من الزواج، ولم تنظر في هذا الى طمأنينة القلب بناء على هذا الدليل الشرعي الناقل امامنا. ثم قيل لك عن فتاة، ايضا لم نأتي دور الرجوع الى طمأنينة القلب، ايضا لم نأتي دور ذلك. تنظر الى مقاييس اتباعها للدين في سلوكها وحياتها ونظرها واخلاقها، فإن وجدت عدم تطابق فهذا هو الدليل على أن الأمر غير مشكوك، وإن وجدت تطابقا فالأمر حسن. لكن إن رم عليك الأمر وضعت عليك المعالم ولم تستطع أن تستدين دلائل الشرع لا من قرآن ولا سنة، عندئذ نقول دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، والاستخارة خير إخراج لهذه الحقيقة. الحمد لله رب العالمين.